าฟังยะอุบมุลัคคัสอัมมายูจิดูมินัลมาลิวัซฮับวัลฟิดดะลิอะลามะซฮับอิมามชาฟิอีวะกัดตะกัดดะมะอัลกะลามอะมิสอันฮาดิฮิลมะซะละวะซะกะรนาบะอ์ซัลมะซาฮิบัลอุคราฟะอัมมัลคุลาซะตุฟีมายูจิดมินัลนักดัยนบิคุซูมะอะลามะซะฮับอิชาฟิอียะإما أن يكون مدفونا أو غير مدفون، فإن مدفون إما أن يكون في موات أو ملك أحياه الذي وجد هذا النجد، فإن قامت قرينة على كونه قديم يعني من أيام الجاهلية فهو ركاز، إلا فإن علم أن الذي دفن قد بلغت الدعوة دفنا قد بلغت الدعوة له ولم يؤمن فهو فيه. وإن لم يعلم دافنه أو علم وكان مسلما فهو لقطة تعرف. الحالة الثانية هذا إذا وجد مدفون. الحالة الثانية أن لا يكون مدفونا في موات أو ملكا أحياه الواجب، ذلك بأن كان مدفون إما في ملك خاص أو حق عام كالشارع والمسجد، فإن كان في ملك خاص فهو لمالك الأرض إن ادعاه إلا فلمن ملكها قبله، وهكذا إلى المحيي الأول. وإن كان مدفونا بحق عام فهو كاللقطة. أما إذا لم يكن ما وجد من النقد مدفونا إن كان على وجه الأرض فنعلم أظهر نحو سيل حكم حكم المدفون، وإن لم يكن كذلك فنعلم مالكه فلمالكه، وإلا حكم حكم اللقطة. فصار لاعتبار النقد المدفون ركاز ثلاثة شروط: أن يكون مدفون، إلا أن يظهره نحو السيء، والثاني أن يكون جاهليا يعني من قبل الإسلام، والثالث أن تظهر العلامة، والثالث أن يكون مدفونا في موات أو في ملك أحياه الذي وجد ذلك النقد. بسم الله أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في علومهم الدارين: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
الحمد لله مكرمنا برمضان ومبلغ من بلغ الفطر منه، وببيان الأحكام في شرع الله خير بيان على لسان عبده الذي اختاره من بين بريته فهدى إليه ودل عليه بأحسن الدلالة وختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وآن، أكمل الصلوات والتسليمات وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن والاهم وأحبهم واتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ يذكر الأحاديث المتعلقة بصدقة الفطر وزكاة الفطر، والمراد الفطر من رمضان، ويقول بعضهم الفطرة إشارة إلى أنها النفس والرقبة، لأن الزكاة متعلقة بالرقاب والنفوس المسلمة إذا جاء وقتها. والأول هو الأظهر أن المراد بالفطر الفطر من رمضان، كما جاء فيه نص في الحديث أن صدقة الفطر من رمضان. صدقة الفطر وهي المسمى جيدا بزكاة البدن، وغيرها يسمى بزكاة المال، زكاة التجارة وزكاة المعدن والركاز وزكاة المواشي من الإبل والبقر والغنم، وزكاة الزروع تسمى زكاة المال، وصدقة الفطر تسمى زكاة البدن. وذكر لنا فيها حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، وليس في هذه الرواية من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وفي لفظ على كل حر وعبد وذكر ذكر وأنثى من المسلمين، وفي هذه الرواية على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء عن ابن عباس عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فصارت زكاة الفطر واجبة، وهي من أهم الواجبات، وفرض نقل فيه الإجماع، واعترض بأنه نقل عن بعض المالكية وبعض الشافعية فيه السنة، والذي عليه الجمهور أنه فرض واجب، إلا أن الحنفية يعبرون بالواجب للفرق عندهم بين الفرض والواجب، وما من فرق بينه عند بقية الأئمة، فهي الزكاة التي يتهيأ بها الصائم لقبول صيامه عند الله تبارك وتعالى. فيروى الصوم معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. الله. ومتى تجب هذه الزكاة؟ وفهمنا اسمها زكاة الفطر، فهل يتعلق وجوبها بالفطر من رمضان؟ فهل معناه الفطر في آخر ليلة، آخر يوم من أيام رمضان، إذا غربت الشمس فأفطر؟ أو المراد بالفطر المقابل للصوم في الأيام، بأن يكون صائما الأيام كلها فيفطر أول يوم يوم العيد، وذلك من الفجر إذا طلع الفجر، ولا يقال أنه مفطر في الليل لأنه لا صيام في الليل، ليش في حد صائم في الليل؟ كل ليلة هو مفطر من أول، حتى من أول رمضان أو طول العمر كلهم مفطرين من الليل، ما حد منهم صائم في الليل. أما ده يوم الفطر، يوم الفطر يوم العيد، فإذا وقت وجوب زكاة الفطر فجر يوم العيد. عجيب. فهل تلزم بغروب الشمس كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد أن وقت وجوب الزكاة معلق بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا هو الفطر من رمضان، أي إكمال صوم رمضان بفطر آخر يوم من أيام رمضان. وقال الإمام أبو حنيفة وقت طلوع الفجر يوم العيد، لأن قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها على العيد وقت وجوبها مثل الأضحية. وكذلك جاء عن الإمام مالك روايتان، الأولى أن وقتها يجب بالغروب، والثانية أن وقتها يجب بطلوع الفجر يوم العيد، على أن هناك قول ثالث يتعلق الوجوب بالاثنين معا. فقد علمنا ما قال الشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية أنها تلزم بغروب الشمس، وحينئذ يكون من ولد قبل غروب الشمس وعاش إلى ما بعد الغروب فقد لزمته الزكاة أو لزمت عنه الزكاة، بخلاف من ولد بعد الغروب. ولكن الإمام أحمد بن حنبل يستحب إخراج الزكاة عن الجنين، فإذا عندهم جنين في بطن الأم فيسن عند الإمام أحمد بن حنبل أن تخرج عنه الزكاة، ولم يقل بوجوبها لا هو ولا غيره من الأئمة، ولكن قالوا أنه سنة. نعم. وهكذا يأتي الحكم فيما لو عقد على امرأة بعد المغرب أو أسلم كافر بعد المغرب أو ولد له مولود بعد المغرب، فعلى القول الجديد عند الشافعي أنه يلزم بالغروب لا زكاة على هؤلاء، لا تلزم زكاة هؤلاء لأن وجوب نفقتهم عليه طرأ بعد الغروب، لو كان من قبل الغروب للزمته زكاتهم. ولو أنه ترى شيء من هذا بعد الغروب ومع ذلك زال قبل طلوع الفجر، حينئذ لا زكاة على الأقوال كلها، لا على القول بأنها تلزم بالغروب، ولا على القول بأنها تلزم بالفجر، ولا على القول الثالث أنها تلزم بمجموعهما، لأن طرو النكاح أو طرو الملك للعبد أو بعد الغروب وزال قبل الفجر خلاص، فما عاد يلزمه شيء إذا صدق نحوه على الأقوال الثلاثة كلها. ولكن لو زال الملك بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر فتجب إخراج الفطر عنه على المذهب وعلى القولين، القول من قال بأنها تلزم بالغروب يلزمه، ومن قال أنها تلزم بالفجر يلزمه، ومن قال بمجموعهما فذكروا في ذلك وجهين. إذا علمنا ذلك علمنا أن فرض رسول الله الزكاة على جميع القادرين عليها من كل من ملك قوته وقوت من تلزم نفقته يوم العيد وليلته ثم زاد في ملكه شيء ليس بدين عليه حاضر ولا هو محتاج مضطر إليه، فحينئذ يلزمه أن يخرجه من أجل زكاة الفطر. نعم. و فتؤدى زكاة الفطر عن النفس وعمن تلزم نفقته كما قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فيلزم يؤديها عن نفسه وعن غيره كذلك. وقد روى الإمام الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من رواية سيدنا محمد الباقر بن علي زين العابدين مرسلا عنه صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، أي عمن تلزمكم وأنهم ونفقاتهم. فما كان من جهة النكاح والملك والقرابة، الزوجة والعبد المملوك والأقارب الذين تلزم نفقتهم من الأصول والفروع عند الشافعية، فمنفق عليهم يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. وقال الإمام أبو حنيفة عن الزوجة: على تجب فطرة الزوجة على الزوج وهي عليها، فعليها أن تخرج عن نفسها صدقة الفطر. قال الجمهور: يجب على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر كما يجب عليه نفقتها، إلا أنه لو كان معسرا فإن نفقتها دون غيرها ممن تلزم نفقته تثبت في ذمته، فوقت يسار يخرجها ولا تثبت عليه صدقة الفطر في ذمته إذا جاء وقتها وهو معسر. فكان من جملة المسائل التي اختلفت فيها النفقة عن زكاة الفطر أن نفقة الزوجة تكون ثابتة عند الإعسار في ذمة الزوج، فمتى أعسر قضى لها نفقتها ولا تلزمه قضاء زكاة الفطر. نعم. وأتلزم على الأولاد الصغار والأطفال؟ نعم، كما جاء في النص: والصغير والكبير والحر والعبد. إذن فمن لزمت نفقته لزمت فطرته، ومنه أو مما يخالف في هذا الحكم أن الابن تلزمه نفقة أبيه ما دام أبو محتاج إلى النفقة، وإذا احتاج أبوه إلى الزواج كذلك تلزمه نفقة أبيه ونفقة زوجة أبيه. فإذا جاء وقت العيد هل تلزمه فطرتها أو لا؟ ففيه وجهان: أنه كما لزمته نفقتها لزمه إخراج الفطر عنها، وفي الوجه الثاني أنه تلزم نفقتها فقط لأنها متعلقة بوجوب إعفافه لأبيه ولا تلزمه إخراج صدقة الفطر عنها. ويميل الرافعي إلى الوجوب في إخراج الفطر عنها، والنووي إلى عدم الوجوب. والابن الكبير الذي في نفقة أبيه هو بالغ، إلا أنه صادف أن ملك قوت يوم العيد وليلته فقط، فلما ملك قوت يوم العيد وليلته خرج عن وجوب النفقة عند الوالد، الوالد تلزم نفقته بحاجته، فلما ملك هذا الابن بوت يوم العيد وليلته سقطت صفقت الوالد عليه فسقطت الفطرة وهو ما يقدر الولد ما يقدر فسقطت عنه والوالد سقطت نفقته فسقطت فطرته فهذا حكم الابن الكبير في المسألة الثانية التي تختلف فيها الزكاة عن النفقة سواء فالنفقة الكبير ما تثبت في الذمة بحال بخلاف قول في نفقة الصغير ولم يعد مكلفا بل إن وجد عنده المال أنفق عليه منه الولي وأخرج الفطرة عنه فإن لم يسع الفطرة وجب عليه أن يخرج الفطرة عن ولده الصغير خلاف الكبير كذلك ذكرنا في الزوج إذا كان معسرا فتثبت في ذمته نفقة الزوجة ولا تثبت عليه في ذمته زكاة فطرتها وعلمت أن الإمام أبي حنيفة قال يجب عليها أن تخرج الزكاة عن نفسها ما دامت قادرة وهكذا في إذا كانت المطلقة حامل فتلزم لها النفقة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فالمطلقة طلاق رجعي تلزم نفقته وتلزم فطرته البائن المطلقة ثلاثا أو المطلقة بعوض إن كانت غير حامل فلا نفقة تلزم زوجها ولا فطرة فإن كانت حامل فالنفقة واجبة بالنص وإن كنا أولات حامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والفطرة صار فيها طريقان بل يقولوا لأنها تجب تبعا للنفقة كانها الفطرة سواء والطريق الثاني أنها لا ما تجب بل مبني فيها الخلاف فيها هل النفقة للحمل أو للحامل وكذلك كما لا تجب فطرة الجنين بالاتفاق وإنما قلنا أن الجنين تسن إخراج الزكاة عنه الفطرة عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإذا كان مع المسلم عبد كافر يلزم نفقته واجب عليه ينفق عليه زكاة مش زكاة عليه لأن هذا غير أهل للطهر هذا كافر ما تصح زكاة عنه فتلزم نفقته ولكن لا تلزم فطرته قال الإمام أبو حنيفة مملوكك مسلم ولا كافر خرج عنه الزكاة وأخذ بعموم على العبد والحر وقيده غيره بإذا كان العبد مسلما فإذا كان العبد كافر فقال الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد لا تلزم صدقة الفطر عنه وقال الإمام أبو حنيفة خرج الزكاة عن كل من تحت نفقتك وإن كان كافرا فاخرج عنه الزكاة أطهى المؤمنين لأنه جاء في حديث ابن عمر من المسلمين فبذلك أخذ الجمهور والكافر ليس أهلا للتطهير والزكاة وشرع الطهرة والمراد بالغالب وإلا فتلزم الزكاة عن من سقط عنه الصوم وعن من لم يبلغ بعد من الأولاد وين طهرة الصائم ما صام وعلى ذلك الجمهور قال بعضهم إنما تكون صدقة على من صام. من لم يصم فليس عليه فطرة، وذلك خلاف الذي عليه الجمهور الذي يدل عليه الحديث أنه لا فرق بين من صام ومن لم يصم في وجوب الزكاة. يقول من قال أن صدقة الفطر وجبت قبل وجوب الزكاة في الأموال فلا ينبغي ربط هذا بهذا، فإن الفرائض لا ينقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا، فالزكاة على ما هي عليه، والأصح أنها إنما فرضت معا في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فرضت الزكاة في المال وزكاة الفطرة كذلك. تمام. وقالوا أيضا في العبد المرهون أن فطرته تجب على سيده، وكذلك لا تصح الزكاة إلا من المسلم، وكذلك عند أبي حنيفة وغيره أن العبد المملوك لا يلزم سيده زكاته، يعني ما نفقته، وزكاته عليه أن يمكن العبد من أن يكتسب حتى يخرج الزكاة عن نفسه. قال الجمهور لها والنص فيه يخرجون على مملوكيهم كما ينفقون عليهم يخرجون عنهم الزكاة. فإذا كان بالعكس واحد كافر ملك عبد مسلم، فإن كان أسلمه في ملكه أو ورثه فالمسلم عليه زكاة، ولأن هو هنا مملوك، فكما أوجبنا على سيده الكافر أن ينفق عليه نقول كذلك هذا تبعي النفق عن المسلم، فينويها المسلم عن نفسه فإذا إنما تخرج الزكاة عن له على المسلم، على المسلم بشرط وجوب الإسلام لأنها طهرة إنما تليق بالمسلم. كذلك المملوك فلا زكاة عليه في نفسه إنما تلزم سيده، فالشرط وجوب زكاة الحرية خلافا للحنابلة. ثم القدرة على إخراج زكاة الفطر فقال الحنفية معنى القدرة أن يكون مالك للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، من ذهب ومن فضة ومن سوائم هذه بيل البقرة، أي مال تجب فيه الزكاة ملكه، ملك فيه نصابا بأن ملك 100 درهم أو ملك 3 أواق من الفضة من الذهب أو ملك زرعا تلزم فيه الزكاة أو ملك 5 من الإبل وما إلى ذلك. إذن هذا النصاب الذي تجب فيه الزكاة والذي تجب بسببه زكاة الفطر، وكذلك من كان عنده هذا القدر فاضل عن حوائجه الأصلية فعنده زكاة الفطر، هكذا يقول الحنفية. وقال غيرهم ما يشترط ملك النصاب ملك أي شيء زايد على قوت اليوم والليلة والمسكن المحتاج إليه والدين الأهلي خلاص واجب عليه خرج الزكاة، ملك نصابا يزكى أو لم يملك نصابا. فما زاد على قوت اليوم والليلة وجب أن يخرجه في الزكاة. وجاء عن سهل بن الحنظلي يعني قال لمن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، يعني سأل باسم الفقر والحاجة ولكن وعنده شيء يغني، قالوا ما يغني؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة، فدل على أن من عنده شبع اليوم والليلة يعني ما يكفيه قوت اليوم والليلة فهو غني يلزمه الزكاة. إذن وإن لم يملك نصابا من الأموال التي تلزم فيها الزكاة سواء. فمن عنده قوت يوم وليلة فهو غني يجب عليه أن يخرج الزكاة. واستأنس الحنفية بحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولكن قد فهمت أنه سمى من عنده قوت اليوم وليلة غنيا صلى الله عليه وسلم، فيؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته. فإن وجد البعض فيبدأ بنفسه ثم بمن يعول على الترتيب. وعلمنا أن أولاده إذا قد بلغوا وعندهم قدرة على الكسب فلا تلزم نفقتهم، فإن تبرع بنفقتهم ثم تبرع بالفطرة عليهم فيحتاج على المعتمد عند الشافعية أن ينوى عن أنفسهم أو أن يوكلوه. فعلى الأب الذي يخرج الزكاة عن الذين بلغوا من أولاده أن يأمرهم أن ينوها عن أنفسهم أو يوكلوه فيخرجها هو عنه. أما أولاده الصغار ما يحتاج أن يوكلوه لأنه تجب عليه نفقتهم، وإنما تسقط النفقة عن الكبير من بلغ وهو قادر على الكسب ولم يكن لم يكسب ما عنده شيء ولكنه قادر على الكسب، فلا تلزم أباه النفقة عليه، ولكن يتطوعون بالنفقة على أولادهم ولو بعد البلوغ فنعم ذلك. ولكن عند الزكاة المعتمد أنه يجب أن يأخذ الوكالة منه أو أن يملكه المقدار الزكاة حقه، يقول أنه عن نفسك خذ هذا لك، هذا الطعام والقيمة لك منا وامنها زكاة عن نفسك. لا إله إلا الله. فلو كانت الزوجة ناشزة في ليلة العيد سقطت نفقتها وتبع ذلك زكاة الفطرة، فتوجه عليها إن كانت قادرة على ذلك. إذن لا يلزم رقيقا فطرة نفسه ولا فطرة زوجته لأنه ما يملك شيء، فزوجته من يزكي عنها؟ إذا كانت مملوكة فعلى سيدها، ونفقته على سيده، ونفقت زوجته كذلك على سيده، أما زكاة زوجته فعلى سيدها. فمن أعسر ولم يجد شيئا يفضل عن مسكنه وما يحتاج إليه من ثياب ونحوها فلا زكاة عليه، كل من لم يجد شيء فاضلا عن قوته وقوت من تلزم نفقته ليلة العيد ويوم العيد. قال والمراد بليلة العيد المقبلة التي هي ليلة اليوم الثاني وليست الليلة التي بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وإذا ذكروا ليلة اليوم أرادوا بها الليلة التي تسبق اليوم إلا ليلة العيد، فقرادوا بها الليلة التي تلي يوم العيد وهي ليلة اليوم الذي يليه. وأي شيء ملكه الغير محتاج إليه، حتى لو كان عنده كتاب إن كان يحتاج إليه، إما هو طبيب وكتاب في الطب وإما هو فقيه وكتاب في الفقه معلوم إلى ذلك، لو كان عنده نسختان وجب عليه أن يخرج في صدقة الفطر إحدى النسختين يبيعه ويخرج زكاة الفطر. وهكذا ما زاد من الحاجة من الثياب وما زاد من سكن يجب عليه أن يخرجه من أجل زكاة الفطر. وكل ما ملكه من مما ليس مضطرا ولا محتاجا إليه وجب أن يخرجه في زكاة الفطر. فإذا وجد بعض الزكاة كما قلنا وجب أن يخرج ذلك البعض، يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم أمه وأبيه وأبوه والأقرب والأقرب بعد ذلك على حسب ترتيب الإرث. يقول عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نضيف صاعا من طعام أو صاعا من تمر وصاعا من شعير. يأتي معنى الكلام عن هذا الحديث في ما الذي يجب أن يخرج ومقدار ما يخرج في زكاة الفطر. بلغنا الله رمضان وتمامه وكماله، والفطر منه على النيل العتق والغفران والحظ الأوفر من خيرات الله وجوده فيه على أهله، وجعلنا من مغتنميه، وجعلنا ممن يخصهم الله بواسع الفضل فيه، وأثبتنا في خواص أهليه، وهو راض عنا بلطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.